إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام نتذاكر وإياكم ما يتعلق بهذا الذكر العظيم وبهذا الورد الكريم، وهما جاء في سنته عليه الصلاة وأفضل التسليم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشرنا في مقامات سابقة ما يتعلق أولا بمناسبة أو مناسبات ذكر هذا الورد متى يقال، وأشرنا كذلكم إلى شيء من فضائل هذه الكلمة وما أعده الله لأصحابه في الدنيا والآخرة. وها نحن في هذا المبحث إخواني في الله نتدارس وإياكم ما يتعلق بمعنى هذه الكلمات، فإن الكلمات والأوراد والأذكار إنما تستمد قوتها من باب تأمل وتدبر صاحبها، فعلى قدر ما تظهره يا عبد الله من علم ومعرفة بهذه الكلمة يظهر ثمرتها في حياتك وواقعك. ولهذا كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يكون على اطلاع ومعرفة بمعاني هذه الكلمات والتي يرددها ليلا نهار صباحا مساء. ففي الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ما معنى رضيت؟ أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى أن كلمة رضيت وما تفرع عنها كالرضا هي بمعنى الاكتفاء بالشيء، الاكتفاء بالشيء، وأنك قنعت به وأنك لا تطلب غيره، هذا هو معنى الرضا. فقولك رضيت بالله ربا أي أنك اكتفيت بالله هو ربك، فلن تطلب إلها ولا ربا سواه، وأنك رضيت بالإسلام دينا أنك اكتفيت بهذه الملة الحنيفية السمحة، فلا تطلب دينا غير دين الإسلام. وكونك رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أي أنك اكتفيت بشريعته، فلا تطلب شريعة غير شريعته عليه الصلاة والسلام، هذا معنى رضيت. فإذا كان الأمر كذلك إخواني في الله فحينها سنعلم أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا المضمار، لأن هذه الكلمات وإن كنا جميعا نتساوى في التلفظ بها والنطق بها إلا أننا نتباون فيما بيننا تباونا شاسعا في القيام بمقتضاها وما تستلزمه هذه الكلمات. فليس كلنا سواء في الاكتفاء بالله ربا كما سيأتي معنا، أو بمحمد رسولا، أو بالإسلام دينا. فعلى قدر ما كان منا من تفاوت في تحقيق معاني هذه الكلمات ظهر ذلكم في حقيقة رفعتنا عند ربنا جل في علاه. نبدأ أولا إخواني في الله في معنى رضيت بالله ربا. هذه الكلمة الذي تستلزمه قلنا بالمعنى العام أي أنك تكتفي بالله ربا وإلها. هذه الكلمة كما قال العلماء تستلزم عدة أمور فافهمها وأنت دائما تردد هذا الذكر: رضيت بالله ربا. ما معناه؟ ما مؤدى معناه؟ أولا أنك تتعلق بالله، لا بغيره، وهذا هو حقيقة التوكل على الله جل في علاه. فإن من حقيقة أنك ترضى بالله ربا بأن ترضى بأن تتعلق به سبحانه وتعالى في كل شؤونك، في كل أمورك، في أقوالك، في أفعالك، في أعمالك وأحوالك، في حركاتك وسكناتك، لا تتحرك ولا تقوم إلا وأنت تعتمد على الله في كل أمورك، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، لا تلتفت إلى سواه ولا إلى غيره سبحانه وتعالى. وإن الإنسان متى ما استشعر وعلم أن ما في الكون هو ملكه، وأن الخلق هم عبيده، وأن كل شيء بيده وتحت قهره وسلطانه، كان مؤدى ذلكم أن يظهر في مدى تعلق العبد بالله، حينها يكون نجواه وبثه وحزنه ونداه ودعاه وطلبه ورجاه وتضرعه وشكواه إلى ربه مولاه، لا إلى غيره سواه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله يا عبد الله في كل شيء، متى ما أصبحت إلى أن تمسي، وأنت تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا تشورا، وإنما تفوض أمرك إلى الله جل في علا، وتوكل على الحي الذي لا يموت جل في علا. ومن كان صادقا الاعتقاد والظن في الله هداه ربه واجتباه وكفاه، وكفاك سبحانه وتعالى. ولهذا من حقيقة أنك ترضى بالله ربا بأنك يا عبد الله تعتمد على الله في كل أمورك وشؤونك، لا تتكل على عقلك ولا على عشيرتك ولا على نفسك ولا على هواك ولا على أسباب مادية، فالله عز وجل هو الذي ييسر الأمور سبحانه وتعالى. هذا هو من أعظم حقائق رضيت بالله ربا، حقيقته أن تظهر في مدى مصداق توكلك على الله جل وعلا. وكان من دعائه: اللهم بك أصول، بك أجول، وبك أقاتل، فلا يطلب الخير إلا به، ولا يدفع الشر إلا به سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله من معاني ومقتضى أنك ترضى بالله ربا. الأمر الثاني من مقتضيات الرضا بالله ربا ما يكون من صدق العبادة والتعبد لله، من صدق العبادة والتعبد لله. فكونك ترضى بالله ربا من لوازمه أنك ترضى بالله إلها، ترضى بالله معبودا، هو معبودك لا معبود لك سواه سبحانه وتعالى. لأن من لوازم ربوبية الله جل وعلا أنك تخلص له التعبد. ومن هنا كانت أول آية في القرآن فيها الأمر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لما كان ربنا هو الخالق، وهي من مقامات الربوبية، كان من لوازمها العبودية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإن من مقتضى الربوبية حقيقة العبودية، أن تتعبد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بيان أعظم الظلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، وهو رازقك، ثم تجعل له معبودا سواه يزاحمه في العبودية، هذا ليس من الرضا بالله ربا. فإن من الرضا بالله ربا أن يكون ربك معبودك، كما قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا من مقتضيات الربوبية، كما أنك تعلم وتعتقد وتوقن بأن الله هو رب السماء وهو رب الأرض ورب الخلائق أجمعين، ما الذي يتحتم عليك بعد ذلك؟ فاعبده، تعبده، تتعبد إليه، بل وتصطبر على عبادته، إلى متى؟ إلى أن تأتيك منيتك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فليس من صحة أن تقول رضيت بالله ربا وأنت تعصيه، كحال الكثير من العصاة ممن لربما يقترف الجرائم والكبائر والحرمات والمحرمات ليل نهار وهو يقول رضيت بالله ربا. هذا ليس له واقع في حياتك، ليس لها واقع. لو كنت يا عبد الله بحقيقة أمرك أنك راضي بالله ورب وهو معبود لكنت من أشد الناس تعبدا له، ولا تزاحم الله في عبوديته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثالثا مما يقتضيه رضيت بالله ربا الإيمان بالقضاء والقدر، ولعل هذه مسألة هي من أخص معاني رضيت بالله ربا، حتى أن من العلماء إذا مر على معاني هذه الكلمة رضيت بالله ربا لربما اختزل معنى هذه الكلمة في مقام الإيمان بالقضاء والقدر. إذا أردت أن تعرف أنك مستجيب ومنقاد لهذه الكلمة انظر كيف أنت تتعامل مع قضاء الله وقدره، هنا المحك، هنا المحك. لأن الرضا بالله رب أن ترضى بقضائه وقدره، وهذا من أعظم أبواب الدين. ترضى يا عبد الله بما قدره الله على العباد، ما تجده في الكون كله إنما هو بتقدير الله جل وعلا. انظر في نفسك، ما الذي قدر عليك أن تكون على هذه الصفة من الخلقة؟ وتأمل في أحوال البشر، من الذي باين بينهم في خلقتهم؟ هو الله جل وعلا، هو الذي قدر عليهم ذلك، جعل ذلك الطويل وذلك القصير، ذلكم الأبيض وذلكم الأسود، ذلكم الجميل وذلكم القبيح، ذلكم الفقير وذلكم الغني. هذا من أين؟ هذا من قضاء الله وقدره، ليس بصولك ولا بنسبك ولا بحسبك، قد قدرت ذلك لنفسك، إنما الله هو الذي قضاه عليك. كما قال سبحانه وتعالى في بيان الأرزاق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فربنا عز وجل فاوت بين الأرزاق بين العباد، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعطي العطاء الكثير، بسط في الرزق، يجعل من يجعل كما يسمى بالأثرياء بمليونير أموال ضخمة، وبالمقابل هو جل في علاه يقدر أن يضيق الأرزاق على العباد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرجع ربنا ذلك لعلمه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلعلم الله بأحوال العباد فاوت بين الأرزاق، هذا من تقدير الله. فالإنسان يرضى، لا يتسخط، لا يتذمر، لا يشتكي، لا يظل طول دهره وهو شاكي باكي، ليس براضي على قدر الله وقضائه. ومن هذا الباب كذلك أن ترضى بما قدره الله عليك من المصائب. لربما ابتليت يا عبد الله بمظلمة، ابتليت بشدة، ابتليت بجوع، ابتليت بأمراض، بآلام فيك أو في أهلك أو في عيالك، هذا من أين؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا على شيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان متى ما كان هذا حاله قد استوقن واستوثق أن ما يكون في الكون إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، حينها يرضى. فالله جل وعلا يرضى عنه كما قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء هنا ومن يؤمن بالله أن يعلم أن هذه المصيبة هي من الله. إذا علمت ذلك ألقى الله جل وعلا عليك الرضا في قلبك يهدي قلبه، فعلى على قدر ما تعامل يا عبد الله قضاء الله وقدره يعاملك الله سبحانه وتعالى. وهذه من أسمى معاني رضيت بالله ربا. فشاهد إخواني في الله أن هذه الكلمة ليست عبارة عن كلمات أو أحرف تنطق باللسان وتلاك بالأفواه، وإنما هي معنى ينبغي أن يظهره المسلم في حياته، لأنه على قدر ما يكون من رضاه في صدق توكله على الله وتعبده لله وإيمانه بقضائه وقدره فالله يرضى عنه. وما يتعلق بالإسلام دينا سيأتي معنى هذا وفي معانيه في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.